بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، فتهديكم شذرات للإنتاج الفني أطيب تحياتها، ويسرنا أن نقدم لكم نفائس المعارف، باكورة إصدارها ومستهل أعمالها. نفائس المعارف جمع بين أعذب الشعر وصادق الكلمة، ومزج بين التأريخ والحكمة. نفائس المعارف برنامج حواري يقدم فيه الشيخ عبد العزيز العوي ما حوته بطون الكتب من جمال وروعة، حاوره الإعلامي المعروف الأستاذ سامي سنان. نسأل الله أن يبارك في هذا الإصدار وأن ينفع به كل من سمعه، والحمد لله رب العالمين. ونبقى الآن مع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبو سعود، نلتقي معك مرة أخرى إن شاء الله في نفائس المعارف، وحديثنا اليوم عن اللباس، في أنواع اللباس، في قواعد، ويعني هذه على ما يقولون يعني محور غريب. أنا لما سمعت منك تقول قواعد اللباس، ممكن أنواع الألبسة، لكن في قواعد في اللباس، خلنا نتعرف عليها إن شاء الله من هذا المجلس معك إن شاء الله. كذلك في عندنا أخبار وأشعار عن الألبسة وأنواعها. تفضل سعود.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله وسلم.
أما بعد، أحييك أبا عبد الرحمن، وأحيي من يسمع من الإخوة والأخوات في مجلس الله. جديد من مجالس النفائس أو مجالس نفائس المعارف. وكما هو معروف من هذه المجالس، أننا لا نريد أن نستقصي ما يتعلق بالجانب الفقهي أو الجانب الشرعي المتعلق بهذه المجالس.
نعم.
فهي ملح ونوادر متعلقة ببعض المعارف التي سنذكرها بإذن الله تعالى، أو ذكرنا طرفا منها.
نعم.
لكن لا نريد أن نكون مقتصرين على الجانب الأدبي فقط، بل نحاول أن من باب أن تعم الفائدة أن نذكر أيضا بعض الأحكام وبعض القواعد وبعض ما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ أحياءهم، لتعم الفائدة بإذن الله تعالى. في هذا المحور، قواعد في اللباس أو أحكام اللباس أو آداب اللباس، نسميها ما نريد، كل نسميها على حسب ما يريد. مرادنا في ذلك أن نشير إلى أهم القواعد التي ينبغي التزامها، وهي كثيرة جدا لكن نذكر بعضها، التي ينبغي التزامها في أثناء هذه النعمة. فنحن جميعا نتفق على أن اللباس نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ولو لم يكن في بيان فضلها إلا قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أقول لو لم يكن إلا هذا لكفى. فالله عز وجل يتفضل علينا باللباس الظاهر المتعلق بما يلبسه الناس عادة، وباللباس الباطن وهو خير، وهو لباس التقوى. ولا شك أن لباس الباطن مقدم على لباس الظاهر. إصلاح القلب، إصلاح السريرة، إصلاح العمل مقدم على إصلاح الظاهر. ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا مجدا. العناية بالظاهر على حساب الباطن تنكب عن الصراط المستقيم، وبعد عما يصنعه أهل الفطر القويمة وأهل الطرق المستقيمة. كون الإنسان دائما همه ظاهره وباطنه قد عشعش فيه الشيطان وفرخ، لا شك أن هذا بعيد عن الجادة. يروى في أيام خلافة سليمان بن عبد الملك رحمه الله أن سليمان كان يجل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا.
نعم.
وسالم هذا كان من فقهاء المدينة المشهورين ومن أجلهم قدرا، وفيه يقول أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يلومونني في حب سالم وألومهم، وجلدة ما بين العين والأنف سالم، لشدة حبه له. يذكر أن سليمان بن عبد الملك دخل المسجد الحرام ووجد فيه سالم بن عبد الله بن عمر، وهذه من أعظم الأماني عند الخلفاء مع علو الدنيا بالنسبة لهم.
نعم.
فوجدها فرصة يتزلف إلى هذا العالم الجليل الشريف في حسبه، العظيم في نسبه، الكريم في علمه، فقال: هل من حاجة يا سالم؟ قال: يا سليمان، أما تستحي أن تسألني ذلك في بيت الله؟ هذه الحاجة لو كان ثم ما سألت عنها إلا الله. فلما خرج سليمان وانتظر سالما، فلما خرج سالم تبادره سليمان وهو الخليفة أعلى منصب في الأمة الإسلامية. وأنا حقيقة أرى أنها محمدة في حق سليمان كما أنها محمدة في حق سالم، أن هذا الرجل مع كون الدنيا قد فتحت له إلا أنه يتزلف للعلماء لا لأحد سواهم، يتودد إليهم، يتقربهم، يحبهم. ولذلك يقولون إن سليمان أثر فيه عمر بن عبد العزيز تأثيرا بالغا في شخصيته ودينه. فقال: أمن حاجة يا سالم؟ قال: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: يا سالم، حوائج الآخرة لا يقدر عليها إلا الله، ولكن من حوائج الدنيا. قال: إذا كنت لم أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ ثم تركه. سالم هذا نفسه مع هذا الجواب القاسي إلا أنه كان يجل سليمان بن عبد الملك وكان يزوره، وهكذا عادة العلماء لا ينقطعون عن الخلفاء ولا عن ولاة الأمر لئلا يتهيأ لبطانة السوء أن يؤثر تأثيرا سيئا في ولي الأمر، فكان يزوره أحيانا ويجله. في مرة من المرات، وهو شاهدنا من هذه الأخبار، كان سالم بن عبد الله في ضيافة سليمان بن عبد الملك، فقربه سليمان حتى أجلسه على كرسيه معه في مكانه المرتفع، فكان أقرب الناس إلى الخليفة، وثيابه رثة ليست كثير ثياب عادة الناس من الوجهاء والكبراء، وكان عمر بن عبد العزيز حاضرا للمجلس لكنه كان في طرف المجلس، وهو من بطانة سليمان وخاصته. كان في واحد موجود من أهل الدنيا، ساءه الموقف، إشلون هو لابس الزينة ومتزكرت ومتزين ومتعدل وقاعد في طرف المجلس، وسالم بن عبد الله على رث ملابسه قاعد عند الخليفة،
وهو ما يعرفه.
فقام يفرك. يفرك من اللي يمس عمر بن عبد العزيز. فقال يشاوره: يا عمر، ألم يجد خالك ما يلبسه غير هذه الثياب الرثة؟ كان عند الخليفة وهذه ملابسه. فرد عليه عمر بن عبد العزيز بجواب أسكته، قال: إن ثياب خالي لم تجلسه في مكانك، وإن ثيابك لم تجلسك في مكانه.
نعم.
بس لم يشرك.
هو كان يعرف أن هذا سالم.
إيه، كان يعرف أن سالم. نعم، كان يعرف أن سالم.
أنا ظنيت أنه ما يعرف، يقول: من هذا؟
لا، كان يعرفه.
من ذو الطمرين الذي يجلس إلى؟
أحسنت. لا، كان يعرفه. نعم. كان يعرفه وكانوا يعرفون له جلالة القدر.
نعم.
إذن هذا شيء مهم لا بد أن ندركه. ابن الجوزي رحمه الله في أكثر من موضع رأيته يفضح أولئك الذين سماهم ابن الجوزي رحمه الله بزهاد الثياب.
نعم.
قال: أولئك الذين يعنون بالزهد في ثيابهم فلا يلبسون إلا المخرق من الثياب. قال: وباطنهم قد فسد. واستوطن فيه الشيطان.
نعم.
تشوف بعض الناس يكونوا أمام الناس في حالة الرثة، متباكي،
زاهد
أي. لكنه بينه وبين نفسه عدو من أعداء الله.
نعم.
وقد قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تكن وليا لله في العلانية عدوا له في السر.
يتصيد الدنيا.
أحسنت. نعم. هذا هو الذي سيفضحه الله.
نعم.
الذي يتعمد ذلك طبعا. نعم. الذي يتعمد أن يكون صالحا في الظاهر فاسدا في باطنه، هذا هو الذي سيفضحه الله. لأنه ليس من سنة الله أن يكون هذا مثلا يحتذى به بين الناس.
نعم.
نسأل الله أن لا يبتلينا
بذلك. آمين يا رب.
إذن هذا جانب مهم متعلق
به. موجود بكل مكان.
نعم.
يعني المسألة التزيب بشكل من حيث يشعر الإنسان أو لا يشعر. ونحن في موضوع اللباس، في كثير يعني يلبس لباس شرعي سواء كان يعني رجل أو امرأة، ولكن يغفل عن إصلاح الباطن. الشكل متدين، الشكل منقبة أو محجبة، ولكن السلوك يغاير. هذا يجب أن ينتبه له الإنسان. يعني
صحيح. أيضا في نفس السياق أبو عبد الرحمن، نحن جبلنا وليس في هذا عيب.
نعم.
أن يتزين الإنسان للناس، هذه جبلة في النفوس البشرية.
نعم.
تخرج للناس بلباس حسنة، لكن المشكلة تكمن أن الناس يتزينون للناس ولا يتزينون لرب الناس. تجد أحيانا بعض هذه المظاهر في المساجد.
طبعا.
نسأل الله أن يهدي.
الله يجزيك خير. والله أنت يعني الآن يعني تعالج فعلا أمر يعني حصل في نفسي، وأنت الآن التقطت ما شاء الله عليك.
الله يحفظك.
قبل أن أسألك.
الله يحفظك. تشوف فعلا بعض الناس، يعني إحنا كعادة عندنا، أنا أرى أني من احترامي لك وأنت كذلك إن شاء الله محل احترام، إني ما أخرج لمقابلتك بثياب البيت أو ثياب النوم.
نعم.
احترم شخصك. وهكذا الناس جميعا.
نعم.
لو واحد طق الباب علينا غلط أطلع له بثياب البيت. نعم. أشوف إنه من الاحترام.
نعم.
ازدراء الناس أن تقابلهم بثياب النوم.
نعم.
وللأسف يقابلون الله عز وجل في صورة لا يقابلون بها عامة الناس. أنا أقول لما أقول لرجل من عامة الناس أخرج له بصورة حسنة.
نعم.
فكيف إذا كان وزيرا؟ فكيف إذا كان ملكا؟
نعم. ولله المثل الأعلى.
ولله المثل الأعلى. لكنهم مع الله على خلاف ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
طبعا احنا ما نقول حق الناس، انت لما تصلي في البيت فرضا تقيم الليل، او انك تصلي السنة في البيت، انك يعني والله اذا انت قصدت انك تلبس وتتجمل في الصلاة فهذا محسوب لك يعني. لكن ان الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وانت ما تفعل هذا، هذا اللي احنا نركز عليه الان يعني.
وشوف حتى هذه الآية، حتى لا انسى، قبل اثر ابن عمر: يا بني ادم
خذوا زينتكم،
اسمعها اخي اختي غير مأمورين. نعم. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مسجد يعني عند كل صلاة.
نعم.
يعني خذوا زينتكم عند كل صلاة. يقول ابن تيمية رحمه الله: والله عز وجل قد أمر بقدر زائد على ستر العورة، وهو الزينة في الصلاة. يعني الله ما قال سبحانه: يا بني آدم استروا عورتكم عند كل مسجد. الله عز وجل طبعا ستر العورة يحصل به المقصود وتصح به الصلاة، لكننا مأمورون أمر استحباب أن نبالغ في التزين في لقاء الله. وكما أشرت، لو صلى العبد بثياب البيت في البيت حصل المقصود وصحت الصلاة، خاصة بعض الناس يتكاسل يروح يلبس ويتعدل وكذا. لكن نقول: لو تزينت فإن الله يعلم منك حسن مقصدك. والله عز وجل قد أمر بقدر زائد على ستر العورة، وهو الزينة في الصلاة، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أقول ابن عمر رضي الله عنهما سأله رجل:
نعم،
أيصلي الرجل وهو حاسر رأسه؟ إحنا طبعا مثلا في الكويت عندنا أو في بلاد الخليج نرى أن من الزينة أن الإنسان يلبس القطرة لشماغ عادة.
نعم.
وهذه ترى حتى أشار لها الشاطبي رحمه الله في الموافقات.
نعم.
قال وهو يتكلم عن المروءة، قال كلبس العمامة، العمامة يعتبر من الزينة في البلاد الشرقية وليس من الزينة في الملابس في البلاد الغربية.
نعم.
شوف من زمانهم. فكذلك اليوم احنا نقول عن بلاد مصر والشام والعراق والمغرب، بعضهم بعض تلك البلاد ما يلبسون العمائم.
نعم.
فهذا راجع إلى عرفهم. نعم. والعادة محكمة كما يقول الصليون. فلما كان في زمن ابن عمر في الحجاز كان الناس قد اعتادوا على لبس العمائم والتزيل للقاء الناس بها. هذا رجل يسأل ابن عمر، نحن نأخذه كمنهج لنا في كل ما يتعلق باللباس الحسن الذي نتزين به للناس. نعم. قال رجل لابن عمر، أيصلي الرجل وهو حاسر رأسه؟ قال أتصنع هذا للناس؟ قال لا، أنا ما أخرج للناس بغير عمامة. قال أتصنع هذا للناس؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له، فالله أحق أن يتزين له. أخواننا مثل المصريين يلبس بدلة على سبيل المثال أو بنطلون وقميص. أحيانا بعضهم يلبس الشورت مثلا هذا القصير للركبة، أو يلبس الفانيلة أو القميص اللي يسمونه تيشيرت.
نعم.
نقول لا، أتصنع هذا للناس؟ أنت تخرج للناس بهاللباس هذا؟ بيقول لا. نقول له فالله أحق أن يتزين له.
نعم.
كذلك عندنا في الكويت، فاللباس الذي تلبسه للناس عادة هو اللباس الذي ينبغي أن تلبسه لله، فالله أحق أن يتزين له. بل جاء في المصنف، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين، عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه.
نعم.
اشترى حلة ثوبا ب20,000 درهم لا يلبسها إلا للصلاة، يقول أتزين للقاء ربي. شوف السمو.
نعم.
في معنى الزينة في الصلاة.
وسعود في أمر معين الله يحفظك، هي القضية الآن إحنا نقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونقول يعني إحنا كما قال ابن تيمية رحمه الله مسألة الزيادة والتزين لله سبحانه وتعالى. ودنا ننبه إلى نقطة كذلك، الآن كثير من الشباب خاصة في الصيف يلبس بنطلون ويلبس القميص هذا اللي يسمونه تيشيرت القصير، يعني يدوب يغطي طرف البنطلون من فوق، فإذا ركع أو سجد انحسر البنطلون شوي إلى أسفل.
أحسنت.
وانحسرت الفانيلة إلى أعلى فانكشفت العورة وبطلت الصلاة. يا ليت توجه لنا نصيحة في هذه.
الله يفتح عليك.
الآن هذه مو قضية ستر عورة الآن.
أحسنت. صحيح. لا شك أن بعض الألبسة الموجودة عند بعض الشباب سأل الله يهديهم ويبارك فيهم ويشكر لهم حرصهم على الصلاة فيها إخلال كبير بمقصود ستر العورة في الصلاة. لبس بعض البنطلونات أو التيشيرت أو غيره لا بد أن يراعي الشاب أن يستر عورته في الصلاة. فهذا أمر مهم جدا. وأمر آخر أبا عبد الرحمن، للأسف بعض شبابنا سأل الله يهديهم ويبارك فيهم يدخل المسجد أحيانا ببعض هالقمصان أو التيشيرت ومكتوب فيها بعض الكتابات التي يجهل هو معناها.
نعم.
لا يعرف معناها، مكتوبة بإنجليزي. أو فيها بعض الصور المخلة.
نعم.
أحيانا بعض الصور المطربين أو الفنانين أو الأشياء التي يعني نعفو عن ذكرها.
نعم.
حقيقة.
نعم.
فينبغي على الشاب، يا أخي الشاب، يا حبيبي الشاب، راعي الله فيما تصنع.
نعم.
واحرص على الزينة في الصلاة. هل ألبس هذه؟ إحنا ما نبيك تلبسها وانت في بيتك.
نعم.
خلي تصير عندك عزة في هويتك الإسلامية. طبعاً. بالعكس، لو شفت ولد عمك، لو شفت صديقك لابس لباس في صورة معينة مخلة، في كتابة معينة، أو أنت يا ولي الأمر أو أنت يا ولية الأمر، قولوا حق عيالنا، ربوا فيهم هالتربية.
نعم.
لا تضرب أمثلة، لا تلبس 1, 2, 3, 4, 5، لا، عطهم كلام عام. يا وليدي خل عندك عزة في هويتك
وخلي
الإسلامية.
تخير
وخلي هو يتخير. خلي تصير عندك عزة في هويتك الإسلامية.
نعم.
البس هالألبسة إذا حبيت، ما حد مانعك.
نعم.
لكن راعي تجنب المحذورات الشرعية.
طبعا.
في هذه.
نعم.
الألبسة. عندنا جانب آخر أيضا فيما يتعلق بقواعد اللباس، ما يتعلق بثياب الشهرة أو ثوب.
نعم.
الشهرة.
نعم.
ثوب الشهرة أيضا الكلام عليه يطول، لكن إحنا سنأخذ جانبا واحدا فقط، وهو حد ثوب الشهرة.
نعم.
باختصار، حد ثوب الشهرة أن يلبس الإنسان خلاف ما اعتاده الناس في بلده. ولذلك لما رأى أحمد رحمه الله تعالى رجلا في بغداد يلبس ثوبا مقلما معلما.
نعم.
مقلم يعني. قال له لا تلبس، أحمد يقول له، قال له إن أهل المدينة يلبسونه. قال إذا ذهبت إلى المدينة فالبس، خليك لباس ديرتك، ما دام أنت في الديرة خليك لباس ديرتك. ما يصير واحد يجي بالكويت لابس البنجابي ويمشي بالسوق ولا رايح إدارة حكومية ويقول والله هذا ما في شيء هذا لبس، نقول لا خليك على لباس الديرة.
يعني قصدك بالشهرة الشذوذ في اللباس.
أحسنت. أن يقصده.
نعم.
أن يقصد الإنسان لبسه ما لم يعتده الناس لبسه عادة.
نعم.
لكن الذي اعتاد الناس لبسه فهذا أمر واسع.
نعم.
ولذلك جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود رحمهما الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.
نعم.
لأنه انظر إلى ثوب شهرة.
نعم.
مذلة. لما؟ لأن من يلبس ثوب الشهرة عادة إنما يريد من ذلك أن يظهر نفسه، فهي صورة من صور الكبر. وحق للمتكبرين أن يلبسوا ثياب الذل يوم القيامة، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة يدوسهم الناس
كالذر
كصغار النمل، يطأهم الناس بأقدامهم.
نعم.
يعني شفت شلون أنت الحين لما تمشي وتدوس النملة وأنت ما تدري.
نعم.
يوم القيامة الله يجازي المتكبر أن يكون كمثل الذر.
نعم.
كمثل صغار النمل.
نعم.
ولذلك من الأدب في اللباس أن تلبس ما يلبسه الناس، كما قالوا إن العيون رمتك مذ فاجأتها وعليك من شهر اللباس لباس، أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. إن العيون رمتك مذ فاجأتها وعليك من شهر اللباس لباس، أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس.
قالوها كل ما تشتهي
أحسن
والبس ما يشتهي الناس.
وهذه قالها ترى حتى مروية عن علي رضي الله عنه.
نعم.
بل روي عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال لا تلبس ما يحقرك فيه الكبراء ويجلك فيه الحقراء.
نعم.
أو الصغار. خلي لباسك وسط، لا تبالغ في اللباس ولا تلبس لباس الثوب المزدرى.
نعم.
جانب آخر أيضا يتعلق باللباس، ما يتعلق بالتشبه، وهو يعني نختم به هذه القواعد.
نعم.
سواء كانت تشبها للمرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
نعم.
فكل له لبسه، لابد على الإنسان أن يتعاهد رجلا كان أو امرأة أن يتعاهد ما يلبسه بنو جنسه عادة.
نعم.
وأيضا ما يتعلق ب التشبه بالكفار.
نعم.
فالتشبه بالكفار منهي عنه، كما جاء في مسند أحمد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، سواء كان هذا في العادات أو في الطبائع أو في الألبسة أو في الأشربة أو في غيرها، فكل له خصوصيته.
نعم.
لكن هنا رابط جميل وجدته حقيقة لأبي يوسف القاضي يعقوب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة رحمه الله جميعا، وهو مهم جدا أبو عبد الرحمن نحتاجه نحن في فهم معنى التشبه بالكفار.
نعم.
يعني إحنا نسأل إخواننا وخواتنا الحين، العرب كانوا يعرفون البنطلون والقميص؟ ما كانوا يعرفونه، كان عندهم شيء يسمونه الشروال. الشروال غير السروال، الشروال مثل اللي يلبسونه أهل الشام الكبير.
نعم.
هذه كلمة عربية أقصد، هي معربة لكنها. نعم. يعني كان العرب يعرفون الشروال، أما اللي إحنا هذا كما سيأتي اللي إحنا نلبسه تحت ثيابنا دشاديشنا يسمى السروال، وهي.
نعم.
لغية، واللغة الفصيحة سراويل وجمعها سراويلات. المهم لكن البنطلون والقميص بالصورة التي نلبسها أحيانا ليست من ألبسة العرب.
نعم. كانوا يعرفون القميص،
كانوا يعرفون القميص.
نعم.
وكانوا يعرفون السراويل.
نعم.
لكن ليست بالصورة التي كان موجودة اليوم.
نعم.
إذن معنى هذا الكلام، هل لقائل أن يقول إن كل من لبس البنطلون والقميص في الحالي فقد تشبه بالكفار فيجب تحريمه؟ نقول لا، نص العلماء وهذا نص أبي يوسف رحمه الله قال والممنوع منه هو التشبه لا التشابه. الممنوع منه هو التشبه للتشابه.
أشار إلى النية هنا.
إيه نعم أحسنت. هو يقول أبو يوسف لابد أن يراعى جانب النية.
نعم.
فإذا كان قصده من ذلك هو التشبه بهم منع. ولذلك ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم قال: وإذا اشتهر لباس معين من ألبسة الكفار بين المسلمين حتى لم يعرف، يعني هذا رجل مسلم ولا كافر،
نعم،
لم يمنع. فأنت لما تشوف البنطلون والقميص وجد بين بلاد المسلمين حتى اشتهر، وليس هو ذو صلة بدين أو معتقد، يعني ما هو من الألبسة الدينية، ما هو كلبس الصليب على سبيل المثال حتى يمنع، أو كطيلسان اليهود، أو كزنار النصارى كما أشرت. هذه ألبسة دينية لا يجوز للإنسان أن يلبسها ويقول عمت بها البلوى.
مثل ما يعني أثر عن الإمام الشافعي لما سئل عن الحديث وهل يأخذ بالحديث، قال أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيتني ألبس زنارا.
أحسنتين.
أي فيعني هذه الأمور في عندنا موضوع، ما ودنا أن بسعود يعني طالما تكلمنا عن اللباس، الحجاب، يعني قيل في كلمة الحجاب الشرعي للنساء، يعني قيل في في من معانيه أن اللباس الشرعي إضافة إلى الأخلاق، إضافة إلى كل شيء يسمونه الحجاب. وعرف الفقهاء مسألة الحجاب دائما يعطونا تعريف، قال لا يصف ولا يشف. يا ليت يعني ما تخلي هذا المجلس من رسالة إلى النساء كذلك.
حسن، لا شك أن من أهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها في الألبسة ما يتعلق بلباس النساء. فالمرأة مأمورة بأن تدرك أن الشريعة أولتها من الاهتمام ما لم يكن لغيرها، فكرمتها أما وبنتا وأخا وزوجا، ووضعت حولها السياج التي تحميها من كل شيء، فهي درة مصونة في شريعتنا الإسلامية. وكان من أعظم السياج التي وضعتها الشريعة الإسلامية لحماية المرأة من كل اعتداء أخلاقي ما يتعلق بوضع الحجاب، فهو حجاب لها من كل سوء، حجاب لمنظرها، حجاب لمخبرها، حجاب لأخلاقها. فينبغي على المرأة أن تدرك أن لباس، أن هذا اللباس الشرعي أو هذا الحجاب بصورته المختلفة إنما يراد منه حفظها، والتنازل عن هذا الحجاب إنما هو تخبط في دركات الفساد الأخلاقي. لابد أن تعرف المرأة أن هذا الحجاب مهما استثقلته فهو جميل بجمال الله عز وجل لها. الله عز وجل جمله وأمر به وأظهرها بصورة حسنة، ولم ينبغي عليها أن تتجنب كل ما يدعو إلى أن تخلع حجابها. ومن يرى تاريخ الهجمة الشرسة على الحجاب يدرك أن ما نراه أحيانا عند بعض بناتنا هداهن الله من بعض الألبسة التي فيها بعد عما ذكرت لا يصف ولا يشف، يجد فعلا أن هذه الحرب إنما هي حلقة من مسلسل الحرب على الحجاب. بدأت منذ السعي إلى تغريب المرأة المسلمة في أخلاقها وسلوكها وثقافتها وهويتها ولباسها، ولباسها من جملة ذلك. فإذا لابد أن تدرك المرأة أن هذه الألبسة ومنها الحجاب هو صون لها، والمعنى أعم من كون شيء يغطى بها الرأس. عبد الرحمن، يعني الحجاب لا شك أن تغطية الرأس المرأة مأمورة به، لكن أحيانا قد يكون الأمر أعظم من ذلك، فتكون المرأة أحيانا قد غطت رأسها أو سترت وجهها ولبست من الألبسة الذي تغطي به سائر جسدها من الألبسة التي تشف أو تصف أو تذكر شيئا من مفاتنها. فينبغي عليها أن تعرف أن المقصود من اللباس هو سترها وحمايتها، فكل لباس سواء غطى الرأس أو غطى الوجه أو غطى سائر الجسد لا يحصل به المقصود وهو حمايتها، لا يحصل به المقصود وهو سترها، فينبغي عليها أن تعرف أن هذا ليس من اللباس الشرعي. اللباس الضيق الذي يحد شيئا من مفاتنها هذا ليس بلباس شرعي، مع كونه في الظاهر لا يظهر شيئا من عوراته. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أشار فيما يحصل في آخر الزمان من ظهور صنفين من الناس، قال صنفان من أهل النار لم أرهما قط، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون به الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. اليوم للأسف بعض خواتنا عسى الله يهديهن ويصلحهن تشوفها فعلا لابسها الحجاب على راسها الله يسترها ويحفظها وحطت لي قطي روب ولا اللي حط اللي أكبر منه واللي تحاول أن تحاكي غيرها حتى ولو كان شرا فقط من أجل إبراز شيء من مفاتنها. والمرأة إذا ما هذبت نفسها بالدين ولا سهل التحايل لو واحد بيكلمها تقول الحمد لله ساتر جسمي ساتر راسي. لا يا أختي المسلمة، اللباس المراد منه ما يحصل به الستر والحفظ وبعد كل عين زائغة عن النظر إلى ما حرمه الله عز وجل
أدنى
منك.
ذلك أدنى أي عرفنا فرعين يعني.
طيب أطلنا كثيرا في قواعد اللباس ودعنا نذهب جمود الحديث وإن كان الحمد لله يعني إن شاء الله مما يحصل به النفع ببعض اللطائف والنوادر التاريخية المتعلقة بألبسة العرب.
نعم.
من أشهر ألبسة العرب كما تعرف العمامة.
نعم.
ولسنا بصدد تفصيل ذكر ضابط العمامة أو معناها.
نعم.
فالعمامة تختلف، لكن أفضل تعريف للعمامة هو تعريف أهل اللغة.
نعم.
العمامة كل ما يعم به الرأس، فكل ما عم الرأس يسمى عمامة، وهذا يختلف باختلاف نوع العمامة.
نعم.
فاقترنا وشمغنا عمامة.
نعم.
لبس أهل السودان وأهل دمشق أهل الشام هذه تسمى عمامة.
نعم.
كل شيء يسمى عمامة، بل حتى القلنسوة أو الطاقية أو القحفية سميها ما شئت هذه أيضا تسمى عمامة.
نعم.
والفقهاء رحمهم الله كأحمد في رواية عنه وأبي حنيفة أدخلوا من ضمن المسح على العمامة المسح على القلنسوة.
نعم.
أو الطاقية، وهو مروي عن الحسن البصري رحمه الله. كل هذا في إشارة إلى معنى العمامة وضابطها، ومعنى ذلك أن العرب كانوا يجلون أمر العمامة.
نعم.
فكانوا إذا أرادوا أن يسودوا رجلا من السؤدد وهو الشاب الصغير للتو قد طر شاربه ألبسوه العمامة، كما قال الشاعر: رأيتك هريت العمامة بعدما رأيتك دهرا حاسرا لا تعصبوا. فأنت الآن لما لبست العمامة خلاص أدركت مدرك الرجال.
نعم.
كما هو معروف، ولذلك كانوا يعدونها رمزا للعرب.
نعم.
ومحلا للشرف. لما؟ لأن غير العرب من الأعاجم كفارس والروم كانوا يرون أن الفخر في الألبسة عندهم يكون بلبس التاج، والعرب لا يعرفون لبس التيجان.
نعم.
ولذلك رستم قائد فارس في معركة كاظمة كان قد لبس عمامة أو تاجا عفوا.
نعم.
اللي مثل خوذة الحربية كان لابسها. لا يلبسها إلا الأشرف من الناس، كانت قيمتها 100,000 درهم، لا يلبسها إلا الكبراء والقواد. فنفرها خالد رضي الله عنه لما قتله.
نعم.
فأرسلها إلى أبي بكر رضي الله عنه مباشرة، فردها أبو بكر قال: لا يلبسها إلا أنت يا خالد، لأنك استطعت أن تنصف المسلمين في أول معركة بين المسلمين وفارس.
نعم.
العرب ما كانوا يعرفون التيجان، وكل ما ذكر في كتب الأدب من لبس العربي للتاج فليس المراد به التاج الذي يلبسه الأعجمي، وإنما هي عمامة تكلل بالدر والجوهر والياقوت ويوضع عليها بعض الأشياء.
قالوا العمائم تيجان العرب.
أحسنت. وهذا مروي عن عمر رضي الله. نعم. عنه قال: العمائم تيجان العرب.
نعم.
يروى ممن كان يلبس مثل هذه العمائم أبو الكلاع الحميري. وأبو الكلاع الحميري يعتبر مدرسة في نبذ الدنيا وتركها والزهد فيها، كان من أشهر ملوك اليمن وممن يلبس التاج. قدم على المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يسأل عن هذا الملك العربي الملك المسلم.
نعم.
الذي ضاها كثيرا من ملوك العرب والعجم شرفا وقدرا، يسأل عن أبي بكر رضي الله عنه: أين أبو بكر؟ وكان قد أسلم قبل ذلك. فقيل له إنه في المسجد، فدخل المسجد فلم يرى حرسا ولا شرطا ولا خدما ولا حشما ولا خدما ولا حشما ولا تاجا ولا شيئا من أبهة الدنيا،
والملك.
والملك
نعم، والأوبات الملك نعم.
رأى رجلا متفردا في نومه في المسجد، فلما رأى أبو الكلاع الحمير ذلك رمى بهذا التاج. أنا أقول لم يرمي بالتاج، وإنما رمى الدنيا كلها.
نعم.
ثم انقطع للزهد في المدينة، فجاءه بعض قومه من أهل اليمن، أترمي الملك؟ قال أأكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام، مع أن الإسلام ينزل هؤلاء منزلتهم. نعم.
أنزل الناس منازلهم.
أنزل الناس منازلهم.
نعم.
ثم قال يا أبا بكر إذن لي بالخروج مع أهل الشام، جيوش أبي عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان، وخرج معهم حتى قتل هناك رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ممن كان يلبسها هوذة بن علي الحنفي صاحب اليوم المشهور عند العرب يوم الصفقة، لما بنو تميم عرضوا الميرة الطعام اللي كان يرسل فارس للعرب ليهوذة بن علي الحنفي في اليمامة، اليمامة اليوم جنوب الرياض عند قال له الحضرمة، هذه كلها كانت تسمى قطعة اليمامة عاصمة الحضرمة قبل الخرج. فأخذت بنو تميم ذلك فوضع لهم حيلة حتى أدخلهم في حصنه.
نعم.
في قلعته، فرأى ذلك بنو تميم فتوافدوا، كل يريد الطعام بعد انقطاع سنتين، إلا تميميا حس أن فيها غدر، شم رائحة الغدر فما دخل. فأمر هوذة بإغلاق الباب فصفق الباب، صفق الباب مثل ما نقول إحنا.
نعم.
ثم قتلهم جميعا، كل من كان حاضرا من بني تميم غير التميم أعطاه طعامه وخرجه، فسمي هذا اليوم عند العرب بيوم الصفقة.
نعم. صفق الباب.
صفق الباب.
نعم. نعم.
فهذا هوذة ممن كان يلبس التاج، لكن التيجان التي كانت معروفة. ولذلك سئل أبو الأسود الدؤلي عن معنى العمامة أو مقاصدها فقال جنة في الحرب ومكنة في الحر ومدفأة من البرد ووقار في الندى ووقاية من الأحداث وزيادة في القامة، طولك شوي، وهي مع ذلك لباس من ألبسة العرب، أو قال زينة من زينة العرب. ليش قال وطول في القامة؟
نعم.
لأن عمايمهم مثل عمايمنا اليوم، إحنا قطرة وتقطط طقها سبع يمين ويسار. قديما كانوا لا كان لا يلبس العمائم القصيرة إلا الفقير، أما الغني هو اللي يلبس العمامة الطويلة.
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك أن يتبدل ديني كما تبدل هذه العمامة فتكون محورة بعد أن كانت مكورة، يعني مسدولة.
نعم.
مقطوطة. وكان
مفلولة.
نعم. أي نعم. وكانوا أحيانا لجلالة قدر الإنسان وشرفه إذا دخل المجلس رموا بعمائمهم، والعربي كان إذا ضيم أو ظلم رمى بعمامته.
نعم.
مثل ما بعض الناس يقطع قال اليوم، هذا كان هذا كان لونا من ألوان طلب النصرة.
نعم.
وكان هناك رجل يقال له أبو أحيحة العبشمي نسبة إلى عبد الشمس من قريش.
نعم.
اسمه سعد بن العاص. هذا سعد بن العاص من شرفه في مكة كان إذا دخل مجلسا رمى الناس بعمائمهم إجلالا له. قال الشاعر وكان أبو أحيحة قد علمتم بمكة غير مهتضم هضيمي، إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى المجالس والخصوم فقد حرمت على من كان يمشي بمكة غير مدخل سقيمي، لشرفه وجلالة قدره.
نعم.
وكما قلنا أن هذه العمامة تختلف باختلاف اسمها. إحنا اليوم مثلا على سبيل المثال نسمي العمامة بألبستنا القطرة.
نعم.
أو الشماغ. القطرة كلمة عربية فصيحة من بياض الشيء.
نعم.
لكن الشماغ كلمة تركية باشماغ أو ياشماغ، ولا زالت موجودة يتكلم بها بعض أهل الموصل إلى اليوم، وأهل تركيا يسمونها كذلك. الشماغ في شماغ أبيض وأسود ليش يلبسونه بعض أهل العراق وغيرهم من الناس قديمة كانوا يلبسونه. سمعت أن هذا الشماغ اللي أسود بأبيض أدخل في أيام الإنجليز كان يلبسون العرب لم يكونوا كانوا يلبسون اللبس العسكري مع الإنجليز، ما كانوا يلبسون لبس الإنجليز، والعربي لازم يلبس عمايم. فقالوا الإنجليزي ما يصلح، البسوا لكم على الأقل أبيض وأسود، ما يصير هذا. لكن الشماغ الأحمر لا أعرف تاريخه، وإن كنت قد قرأته في بعض الكتب، ولا نريد أن نكون من حطاب الليل الذين يجمعون كل شيء. نعم. لكن سمعت أنهم يقولون أنه لبس حزنا على يحيى عليه السلام، لكن هذا الكلام لعله بعيد عن الصواب. في هناك عمامة اشتهرت في الدولة العباسية في الكوفة في جنوب العراق تسمى بالكوفية،
نسبة للكوفة.
نسبة إلى الكوفة.
نعم.
ولعلها حرفت بعد حتى صارت تسمى إلى يومنا هذا في العراق بالشفية. فالشفية المراد بها هي الكوفية نفسها اللي كانت تلبس.
نعم.
وفي ظني والله أعلم وقد أكون مخطئا أن القحفية اللي هي الطاقية التي نلبسها مأخوذة من ذلك، القحفية.
نعم.
شفية، قحفية، شفية. أما الطاقية فهي كلمة معربة كما هو معروف، وهي اسم قديم كان موجودا عند العرب.
نعم.
في عندنا العقال مثلا، العقال اللي يلبس فوق العمايم، العقال. العقال لباس قديم عند العرب في الجاهلية، بل قبل الجاهلية، يقول إن أهل فلسطين كانوا يلبسونه في العصر البرونزي.
نعم.
وكان قد لبس أيضا في مملكة سبأ، وليس بصحيح أنه لبس حزنا على الأندلس أو تاريخها، لأنه العرب كانوا يعرفون لبس العقال قبل ذلك بدهور.
نعم.
لكنهم كانوا مختلفين في صورة هذا العقال، في شكل هذا العقال، ما بين عقال أبيض، لأن العقال من العقل وهو شد الشيء، فكانوا يضعون مثل الخيط على الرأس، بل كانت النساء أحيانا تلبسه قديما في الجاهلية. هذا العقال بالمناسبة يرجع إلى عادات الناس وأعرافهم، ولذلك قبل حوالي 70 سنة في إحدى القرى المشهورة في نجد، تذاكر بعض طلاب العلم، كانوا هذيلا يدرسون عند بعضهم، كان يدرس عند الشيخ محمد بن عبد اللطيف، كان مفتي نجد في ذاك الوقت قبل الشيخ محمد إبراهيم، فتذاكروا لبس العقال. ويقول الشيخ محمد عبد اللطيف لما كان يجونه كان يحط لهم الجريش، ما كانوا يعرفون الرز أو العيش.
نعم.
بالمناسبة على الرز والعيش، أهل العراق يسمون الرز
تمن.
تدري ليش سموه تمن؟
والله ما أدري.
يقولون الإنجليز في سنة 1917 لما دشوا العراق كان جايبين معهم رز. ماركة ما بأذكر الماركات، لكن ماركة مشهورة اسمها تين من، 10 رجال. الظاهر معناها والله أعلم اللي يأكل منه عن قوة 10 رجال. فمشت ودرجة تمن
سموه.
فأهل نجد ذاك الوقت ما كانوا يعرفون التمن أو العيش، كانوا يعرفون الجريش. وهذا لبعض الطلاب اللي كانوا عند الشيخ، ومنهم ناس من أهل القرية هذه، لما ردوا قريتهم من غير شيخ، وكما قال أبو حنيفة مجلس لا رأس فيه لا خير فيه، فتذاكروا بعض المسائل ومنها لبس العقال، فقالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلبس العقال فهو بدعة. وجرت بينهم معضلة كبيرة، حتى دخل عليهم مرة شيخ محمد عبد اللطيف سافر لهم ودش عليهم وهو لابس العقال مع أنه ما يلبس العقال. فمسك واحد فيهم خنقة كذي زرة وقام يصيح عليه افتنوك بن عبد اللطيف، افتنوك بن عبد اللطيف. ثم للأسف تطورت الأحداث بعد ذلك حتى عرفوا بما هو أكثر من ذلك.
نعم.
لكن كله من باب فعل الشيء في غير محله.
نعم.
هذا إذن لون من ألونة الألبسة عند العرب. منها أيضا البردة اللي هي مشابهة للبشت، والبشت كلمة فارسية. والبشت كما نعرف لباس من ألبسة العرب ولون من ألوان الزينة. وإن كان في سنة 1935 منعه الشيخ أحمد الجابر رحمه الله، وضجت الناس وضجت الدير وضجوا الخليج في سبب المنع، والشيخ أحمد الجابر رحمه الله كان أول من ترك لبس البشت، وقال لأنني رأيت بعض كثير من الناس يغالي في لبس البشت على فقرة، وقيل يعني غير ذلك من الأسباب.
يتكلف
يعني. نعم يتكلف، لكنه بعد ذلك رد ولبس. البردة لباس من ألبسة العرب.
نعم.
والكلام فيها حقيقة يطول، وأنا أظن أن الوقت يعني صار يدركنا شيئا. نعم. ما لكن أذكر قصة واحدة فقط للبردة. لما أهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دم كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه قبل إسلامه، بعد أن هجى النبي عليه الصلاة والسلام وهجى أخاه بجيرا لما أسلم قبله رضي الله عنه، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، اللي شوفه يقتله. تخيل مع كونه مهدور الدم والمال، إلا أنه يفد على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ليستسمحه ويستغفره. غاية في إدراك رحمة نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل المسجد تبادره الناس، وتخيل أنت الآن مقتول لا محالة، يعني أول كلمة سامحني اعفو عني، أنت شاعر قصيدة اعتذار، تبدأ اعتذارك ببانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يهد مكبول. فهم الناس به، هذا كعب اقتلوه لأنه ظلم صلاة الفجر. لكن نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى وسلم، مع أن الله قد قال فيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إلا أنه كان يدرك أن استفتاح القصيدة بمقدمة طللية أو غزلية ليس المقصود منها ذلك، وإنما هي عادة عند العرب.
نعم.
لأنه متذوق للغة وهو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. حتى قال قصيدته المشهورة: وإن محمدا لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، فألقى إليه النبي عليه الصلاة والسلام ببردته.
نعم.
فمكثت معه هذه البردة حتى اشتراها بعد ذلك معاوية، طبعا أراد أن يشتريها من كعب رضي الله عنهما، فقال: ما كنت لأثر بها أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف أضيع الشرف عشان فلوس. فلما مات كعب رد معاوية واشتراها من أولاده ب20,000 درهم، فتداولها وتوارثها الخلفاء بنو أمية ثم بنو العباس حتى فقدت في أيام بني أمية، وقيل في أيام العباسيين. وهذه غير البردة والعصا التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي القضيب.
نعم.
اللي كان في أيام المستعصم بالله الخليفة العباسي في 107 لما جاء هولاكو.
نعم.
وسأل عن البردة والقضيب، هذه البردة غير بردة كعب بن زهير، فجيء بهما، بردة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقضيبه، جيء بهما إلى هولاكو فأمر بإضرام نار، وألقيت البردة والقضيب في النار.
نعم.
فعز ذلك على بعض من كان معه، من كان حاضرا، فقال: لا عليكما، إني أخشى أن يعبث الناس بهما.
نعم.
يعبث بآلاف مئات الألوف من المسلمين ويتورع عن ذلك. من الألبسة أيضا المشهورة كما قلنا لباس السراويل قبل ذلك، وأذكر فيه قصة واحدة فقط، وإن كان ابن عبد البر رحمه الله قد تكلم فيها.
نعم.
فإنه يروى أن جماعة من الروم وفدوا على معاوية رضي الله عنه، وأرادوا أن ينافسوا بعض المسلمين بالطول، هذا رجل رومي طويل متعافي، فدعا معاوية قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكان مشهورا بالطول.
نعم.
فدخل على
ذكرناه في الكرم
حسنت. فلما دخل على معاوية قال له معاوية: راهن هذا بالطول، يعني نفس. فخشي إن هو الآن جل الله من يسمع، أراد أن ينزع سراويله مع وجود سراويل تحت السروال، سراويل أراد أن ينافسه في الطول، فخاف إذا راح البيت وجاء بسراويله أن يقال عن هذا ليست بسراويلك، فدخل مثل المختصر غرفة ثانية.
نعم.
ونزع سراويله ولبس غيرها وأعطاها لهذا الرومي، فقال: البسها. فلبسها حتى وصلت ثدييه، من طول قيس بن سعد.
نعم.
واصل هذا الرومي لثديه. فلامه بعض الناس: كيف تصنع هذا؟ هذا يقدح في مروءتك. قال: أردت لكي ما يعلم الناس إنها سراويل قيس والوفود شهود، وألا يقول غاب قيس وإنها سراويل عادي نمته ثمود. عشان لا يقولوا هذا من سراويل عاد ثمود. شيء بشيء يذكر عن الشيخ علي محمد سعيد النور أو محمد إبراهيم النور، هذا الرجل كان من أنجب طلاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى.
نعم. بغيت أذكرك فيها الحين. الحمد لله أنك يعني متذكرها.
جزاك الله خير.
نعم.
هذا الشيخ يوسف، يوسف إبراهيم النور، لما كان الشيخ شنقيط يقول هذا من أنجب طلابي، هذا من أهل السودان.
نعم.
لما رحل الشيخ من شنقيط ومر بالسودان، عادة أهل شنقيط، ما أدري هي موجودة الحين ولا لا، لكن ذكرها الشيخ محمد إبراهيم النور، عادتهم أنهم يعني مع ستر العورة طبعا، قد يخلعوا أو ينزعوا سراويلهم مع ستر عوراتهم طبعا فوق الثياب. وهذه العادة ليست موجودة عند بعض البلاد ومنها السودان. فلما جاء الشنقيطي إلى السودان وكان الجمع حاضرا، فيهم علماء وأجلاء وكلهم محتفن بالشنقيطي العالم الجليل صاحب أضواء البيان رحمه الله، خشي محمد إبراهيم يوسف إبراهيم النور أن يصنع الشيخ الشنقيطي عن غير قصد عادة أهل شنقيط موريتانيا فينزع سراويله. طيب كيف ينبهه؟ خاف ينبهه تنبيه يعني يقدح في الشيخ ويزدري في الشيخ و...
لحله.
إيه نعم. فبحث عن حل، فقال نظما كأنه يسأل الشيخ سؤالا، كل الحاضرين ظنوا أن يوسف إبراهيم النور قاعد يسأل سؤال لغوي، سؤال نحوي. فقال يا شيخ محمد، يكلم شيخ محمد الأمين وضمنها كلمة سراويل، كلمة سراويل ممنوعة من الصرف،
من الصرف.
نعم لأنها على وزن مفاعيل. فقال ولي سراويل في هذا الجمع، يعني سراويل جمع سروال، شبه اقتضى عموم المنع، يعني هي ممنوعة من الصرف. فكل من حضر ظن أن يوسف إبراهيم النور يسأل الشنقيطي عن سراويل هل هي ممنوعة من الصرف ولا لا. وهو ايش يقصد؟ يقصد دير بالك هالجمع يعني جمع الناس، يقتضى عموم المنع يعني لا تنزع السراويل. ولسراويل في هذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، قال لسراويلك، سراويلك في هذا الجمع جمع الناس العلماء شيء يمنعك من فعل عادة أهل شنقيط. وهم فهموا يسأل عن الممنوع من الصرف. ولسراويل في هذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، اشرد عليه شنقيطي فهم، قال لا تخاف هذه العادة أصلا مو عندي وأنا في شنقيط علشان أسويها عندكم، أنا ما أسوي هذا الشيء. قال اطمئن فإنها لا تصرف قبل ولا بعد، هذه لا تخاف لا تحاتي، ما راح أسويها لا هناك ولا هني. وهم شفهموا إنها ممنوعة من الصرف، إنها ممنوعة من الصرف في كل حال. من الألبسة أيضا عند العرب الخمار، وهو ما تغطي به المرأة وجهها. وأذكر فيه قصة لهند بنت صعصعة،
نعم،
ابن ناجية التميمي، وهي من بني مجاشع، اخت همام بن غالب، عمة الفرزدق. هذه كانت تلبس الخمار، وعادة المرأة في ذلك الوقت أنها لا تنزع خمارها إذا كانت شريفة في محضر الرجال الأجانب. فدخلت على مجلس زوجها، زوجها الزبرقان بن بدر، في مجلسه فنزعت خمارها وقالت من جاءتني بأربعة كأربعة أعطيتها صرمتي، 40 ناقة. اللي عندها 4 رجال من أهلها وخاصتها وعشيرتها وقبيلتها مثل هالرجال بعطيها 40 ناقة، لأني يحتف بي جماعة من أشرف رجال بني تميم ورجال العرب. أبي صعصعة وأبوها هو الذي قال فيه الفرزدق يمدحه جد الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة أن يؤدى، لأن أحيى فيما يذكر 100 طفلة مؤدة، 100 بنت كانت تؤد على عادة العرب في الجاهلية، يقولون طلع في برية ونضيع له ناقة، فلقى واحد عربي أعرابي يبي يدفن بنته، فعظم عليه بنت صغيرة تدفنها، فقال له بعني إياها، قال بإحدى ناقتيك أو قال بكلتيهما، فقال بل بواحدة، قال بواحدة، وكانت من يعني من نوق العرب النفيسة. فباع ناقته واشترى بنت الرجل وما أخذها معه صعصعة، قال اتركها عندك بشرط ألا تقربها، يعني ربيها مو تدفنها.
نعم.
ثم خلاه مشى، ثم قال إن هذا شيء لم يفعله العرب وهو أمر حسن.
نعم.
إنك أنت تحمي البنت من الموت، فلا زال على هذه الفعل حتى قيل إنه أحيى 300 بنت. فالفرزدق يقول جد الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة أن يؤدى. قالت أبي غالب وخالي الأقرع.
نعم.
وهو الأقرع بن حابس التميمي كان من حكماء العرب، وهو الذي قال لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في مع وفد بني تميم في قصة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. قرعوا الباب بشدة على حجراته صلى الله عليه وعلى وسلم وصاحوا بأعلى أصواتهم أعراب: يا محمد أخرج إلينا يا محمد. فخرج إليهم وغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الأقرع بن حابس، واسمه فراس ولقب بالأقرع لقرع في رأسه: يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شيء. قال: ذاك هو الله مو أنت، لأنه كان حكيما من حكماء العرب.
نعم.
فهذا خالها. قالت: وزوج الزبرقان بن بدر، وهو أيضا مشهور وذكرناه في لقاء سابق. فقالت: أبي صعصعة وأخي غالب وخالي الأقرع وزوجي الزبرقان ابن بدر. وأخوها غالب هو غالب بن صعصعة، كان أيضا من أشهر بني تميم، وهو الذي مات في كما ذكرنا في لقاء سابق في
مغيرة،
في مغيرة التي كانت تعرف بالمقر.
نعم.
والتي ذكرها العرب في أخبارهم. ولما مات غالب بن صعصعة في المقر قال ابنه همام وهو الفرزدق: من جاءني بتربة قبر أبي قضيت له حاجته. فجاءته امرأة فقالت له: إن ابني قد خرج في جيش واسط، وهذه تربة قبر أبيك، ما عندي ولد غيره، وطلع في جيش واسط مع تميم ابن زيد. فكتب إليه الفرزدق يمدحه: تميم ابن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فيعيا علي جوابها، وهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لعبرة أم ما يسوغ شرابها، أتتني فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها، وقد علم الأقوام إنك ماجد وليث إذا ما الحرب شب شهابها. فلما رأى هذه القصيدة عظمت عند تميم بن زيد، لكن ما كانوا ينقطون الأحرف كما صارت تنقط فيما بعد.
نعم.
فقال: ما اسم الرجل؟ فلم يعرفوا هل هو خنيس، حبيش، جحيش. قالوا: لا ندري. قال: ردوا لشفاعة الفرزدق كل من كان في هذا الاسم.
نعم.
وردوا ستة كما ذكر ابن خلكان رحمه الله تعالى. شيء بشيء يذكر عن واحد يقال له الشيخ عبد الله بن غنيم، هذا توفي تقريبا في الخمسينات الميلادي، وهو شيخ قبيلة جهينة، وكان أول رجل من رجال البادية، بادية الجهة الغربية جهة البحر الأحمر، يبايع الملك عبد العزيز رحمه الله جميعا. فهذا ابن غنيم جاءته امرأة مرة، وكان الملك عبد العزيز يجله، وكان عادة الملك عبد العزيز، وهي لا زالت موجودة إلى اليوم في الأسرة الحاكمة في السعودية، أن يمكثوا 6 أشهر في نجد و6 أشهر في الحجاز. فكان الملك عبد العزيز ذاك الوقت بالحجاز. فجاءت امرأة إلى ابن غنيم، قالت له: يا ابن غنيم، ولدي مسجون عند عبد العزيز. قال: شو اسم ولدك؟ قالت: اسم ولدي فلان. فقال: لا خلص. وطلع مشى ابن غنيم لما وصل عند الملك عبد العزيز. لما وصل عند الملك عبد العزيز ضيع اسم الولد.
نعم.
طرها خنيس وحبيش إذا ما كان يعرفون الإنسان.
أي نعم.
ورد 6 مكانهم تميم بن زيد. فقال: طلبتك يا ابن سعود، طلبتك. ضيع الاسم.
إيه.
ما يبي يرد. فقال: طلبتك مساجينك كلهم. فقال: جوك يا ابن غنيم وعفى عنهم جميعا. هذا يعني بعض اللطائف اللي تذكر في اللباس، وأنا حقيقة أشوف أن الموضوع يعني طويل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
هذا احنا إشارات تشير،
نسأل الله عز وجل أن يبارك.
نعم.
فيها، وأن تكون الرسالة قد أديت كما يعني نريد، نسأل الله عز وجل ذلك يا رب.
آمين يا رب العالمين. يعني أختم في قصة امرأة أسلمت بسبب الحجاب. تذهب إلى عملها امرأة من الفلبين، فتقف عند محطة الباص، تتعرض لمضايقات. امرأة شريفة عفيفة تتعرض لمضايقات فلبست الحجاب، لبست حجاب هكذا ما تعرض لمضايقات، لما وجدت هذا أسلمت.
لبست الحجاب قبل إسلامها،
قبل إسلامها
الله
ما حتعرض لها.
سبحان
ذلك أدنى يعرفنا
فلا يؤذين.
فكان هذا سبب
الله
لإسلامها.
ليت أخواتنا اللواتي لا يتعاهدن الحجاب أن يدركنا هذا المفهوم العظيم للحجاب.
نعم،
صلى الله يهديهن.
آمين يا رب. شكر الله لك، ومجلس اللباس كان يعني فيه من النصائح والنوادر واللطائف الشيء الكثير.
حفظك الله.
إن شاء الله نلتقي في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخ الحبيب، نشكرك على اختيار هذه المادة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.